بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، بداية يعني كل عام وأنتم بخير. أسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا المسلمين جميعا أيام خير وبركة وسعادة وتيسير. نكمل ما كنا قد وقفنا عنده من سورة الذاريات، وفي قول الله عز وجل: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. تمام. هذه قصة موسى وفرعون. قص الله تعالى لنا مجمل هذه القصة في هذه الآيات اليسيرات. اذكر يا نبينا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. السلطان هنا هو سلطان العلم والحجة والبرهان، فسلطان سلطانان: سلطان الحجة والبرهان، وسلطان السن والسيف والسنان. فموسى عليه السلام عندما أتى إلى فرعون لم يأته بجيش كثيف، ولم يأته بأمر قوي يقلعه عن عرشه أو ملكه. سبحان الله، لم يطلب موسى من فرعون إلا مطلبين اثنين فقط. المطلب الأول أن يخلع الناس العبادة، عبادة الأنداد، ليجعلوها إلى الله عز وجل. هذا المطلب الأول. المطلب الأول أن يوحد الناس الله، ده المطلب الأول، توحيد الله عز وجل. المطلب الثاني رفع الظلم عن الخلق. هذان هما المطلبان: المطلب الأول التوحيد، إقامة التوحيد، الثاني إقامة العدل. وصورة إقامة العدل ألا يظلم بني إسرائيل، فلا يقتل أبناءهم ولا يستحي نساءهم، وألا يستخدمهم سخريا في أغراضه وما يريد، وأن يوحدوا الله عز وجل. هذان هما المطلبان اللذان أرادهما موسى من فرعون. المطلب الأول إقامة التوحيد، أن آمنوا بالله ربي وربكم. المطلب الثاني رفع الظلم وإقامة العدل، أن أرسل معي بني إسرائيل. هذان المطلبان ليس فيهما ما يمثل حربا على فرعون. يعني لو أن فرعون قال لا إله إلا الله، وأمنت بك يا موسى رسولا من عند الله، وأمنت بما جئت به، وأقام العدل، ما الذي كان سيصير آنذاك؟ فرعون كان سيصير على عرشه وعلى ملكه، ولكن بصورة شرعية. إذن الإسلام أو دين الله عز وجل عندما يأتي إنما يأتي لإقامة هذين الأمرين، هذين المطلبين: المطلب الأول إقامة الدين، المطلب الثاني إقامة العدل. إيه اللي بيحصل؟ الحكام الظلمة يظنون أن في إقامة الدين ضرب لعرشه، وأن في إقامة العدل تقويض لملكهم، فيحاربون دعوة الله عز وجل. بدليل أن فرعون كان يعلم أن موسى رسول من عند الله عز وجل. وقلت لكم من قبل، وهذا ستراه الله تعالى وذكره في سورة الإسراء في آخرها، عندما قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر،
وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يبقى إذن علم، وعندما لجمه الموج وكاد الموت أن يدركه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله إذن يعلم أن هناك إسلاما وأن هناك إيمانا وأن هناك إلها، ويعلم الآيات والمعجزات، بل عندما قال لوزيره ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أو إني لأظن موسى كاذبا في دعواه. إذن يعلم أن الله تعالى في السماء يعلم أن المعجزات والآيات والبراهين إنما هي من عند الله عز وجل، يتيقن بنبوة موسى، متيقن بنبوة موسى، ولكنه مع ذلك أبى أن يحقق هذين المطلبين: المطلب الأول إقامة الدين والتوحيد، المطلب الثاني إقامة العدل. إقامة العدل إيه اللي حصل؟ قال الله عز وجل: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. تولى بركنه أي ابتعد عن موسى وعن دعوته، وقيل تولى بركنه أي تولى بملئه وجيشه وعشيرته وقومه، فإن ركن الإنسان القوة التي يأوي إليها، ده ركن الإنسان، كما قال الله عز وجل في قصة لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي قوة تحميني وعشيرة تعصمني لكان الأمر مختلفا. إذن فرعون هذا سيطر على عشيرته وسيطر على جيشه وسيطر على ملئه وعلى الرهط من قومه، فعندما تولى تولى وأخذ معه من؟ أخذ معه شيعته، ولذلك قال الله عز وجل: فأخذناه وجنوده. هذا دلالة على أن من جملة الركن الذي كان يتقوى به الفرعون الجند، فأخذناه وجنوده، فأخذناهم فنبذناهم في اليم وهم مليم. النبذ بمعنى الطرح، الإلقاء، أي إن الله تعالى أغراهم أن يلجوا البحر، فلما توسطوا أطبق عليهم البحر فكانوا هلكا والعياذ بالله. وقوله تعالى وهو مليم جملة حالية، الواو هنا واو الحال، وهو مليم أي حاله عند الغرق أنه ليس له حسنة، بل إن الذنوب واللوم يكتنفه من كل جانب، وهذه عاقبة الكبر والغرور والعياذ بالله، عاقبة سيئة ونهاية محتومة لكل ظالم متكبر والعياذ بالله. إذن نستفيد من هذه القصة أن كل صاحب أمر لن يكون عزيزا إلا إذا أقام أمرين، كل صاحب سلطة أو كل صاحب مسؤولية لن يكون عزيزا إلا إذا أقام أمرين: الأمر الأول إقامة الدين، ومن أبرز مظاهر الدين التوحيد. الأمر الثاني إقامة العدل. هذا مطلب لرؤساء الجمهورية، محافظين، رؤساء الجامعات، للعمداء، لمدراء المدارس، حتى للآباء في بيوتهم، فإن الأب في البيت لن يكون عزيزا إلا إذا أقام الدين، الأمر الثاني إلا إذا حقق العدل. الفائدة الثانية التي نستفيدها عاقبة الظلم وعاقبة البغي، وهي عاقبة وخيمة، أن الإنسان إذا لم يجري على السنن المطلوبة فإن الله تعالى يكسره ويخزيه، كما رأينا في قصة فرعون: فإن أحدا من الناس لن يبلغ مبلغ فرعون قوة وسلطانا وجاها ومالا ونفوذا وعشيرة وبأسا، ومع ذلك قال الله عز وجل: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهم مليم. وفي عاد قصة أخرى، قصة عاد، من الذي أرسل إلى عاد؟ وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا. إذن الذي أرسل إلى قوم عاد هو نبي الله تعالى هود. أمرهم هذا النبي أن يتقوا الله وأن يطيعوه وأن يعبدوا الله عز وجل ويوحدوه، ولكنهم نكصوا على أعقابهم وتولوا مدبرين، لم يقبلوا دعوته ولم يستجيبوا لدينه. إيه اللي حصل؟ فلما كذبوا نبيهم أرسل الله تعالى عليهم الريح العقيم. الريح العقيم هي الريح المهلكة، ريح مهلكة، لأن العقم معناه الانقطاع، فهذه الريح لا تأتي على شيء إلا قطعت، أفسدت، أهلكت، كالعقم الذي يفسد النساء فيقطعها عن الإنجاب، كالعقم الذي يفسد النساء فيقطعها عن الإنجاب. إذا رحلية تمر على الديار تحطمها، على الزروع فتقلعها، على المياه فتفسدها، على الأرض فتقلبها، على الأناسي فترديهم وتقتلهم، فهي ريح عقيم شديدة. ولذلك قال الله عز وجل: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما النافية وإلا الاستثناء، وهذا دلالة على أن هذه الريح تخللت ديار عاد. طيب عدوا لك، كانوا ساكنين فين؟ كانوا ساكنين في قصور شاهقة، وكانوا ينحتون جبالا عالية، وكانوا يظنون أن أحدا لن يكون مملكا مثلهم، أصحاب قوة، أصحاب بأس، أصحاب زراعات، عندهم زراعات، عندهم أنعام، عندهم آبار، عندهم عيون، عندهم قصور شاهقات، أمد الله تعالى في أبدانهم وأجسادهم، فهم كالعمالقة. إذن قوة شديدة ونعمة عظيمة وديار مليئة بالقصور، عيشة مترفة وحضارة. يبقى قوم عاد أصحاب إيه؟ أصحاب حضارة. طب إيه اللي حصل؟ كيف أهلكهم الله عز وجل؟ لم يرسل عليهم جيشا عرمرما، عشان جيش عاد يطلع وتحصل معركة حربية بين الجيشين، أبدا. أرسل الله تعالى عليهم جندا من جنوده، هذا الجند الريح العقيم. سبحان الله، لو أي جيش من البشر توجه لقتال هؤلاء الناس لغلبوهم، لغلبوهم، ناس عمالقة، ناس عمالقة، لوح منهم قد النخلة، الله، حاجة فظيعة، وقوة وبأس وغنى وحضارة ونفوذ. كيف قتلهم الله عز وجل؟ كيف أهلكهم الله عز وجل؟ أهلكهم الله عز وجل وقضى عليهم بالريح، بالريح، قال فيها: ما تذر من شيء. وشوف كلمة إيه؟ من شيء، من كما يقولون للتوكيد والتقدير، ما تذر شيئا، ولكن أدت هنا لمزيد من التوكيد، ما فيش أي حاجة، ولو سمتوف، ولو ذرة، ولو ذرة عند هؤلاء الناس إلا حطم التحطيم. إذا لك أن تتصور، يعني لو في لك حتة خشبة ثق تماما أنها قد حطمت، يعني حتى الخشبة حطمت، لأن الخشبة شيء، الخشبة شيء، لو في هناك كوب حطم لأن الكوب شيء. إذا ما من شيء، ما من شيء يابس أو جامد أو متحرك إلا حطمته الريح تحطيما. الدلالة جبناها منين؟ أول من وجود النفي والاستثناء، اثنين من وجود شيء وهي النكرة، ثلاثة من وجود التوكيد بمن، ما تذر من شيء أتت عليه. يقال أتى على الشيء إذا أفناه. لو واحد مثلا جايب لك كده قصع الثريد، طبق فيه ثريد لبن مثلا، جيب لك كده قرصتين ثلاثة وعملهم لك كده إيه في لبن ومقدمهم لك كده، فأكلت منه ربعها مرة، وفي واحد اتقدم له طبق أكله كله، طب اللي أكل ربع ده نقول أتى على طبق، ولا اللي أكله كله لم يترك فيه شيء نقول أتى على طبق؟ مين اللي يقول أتى على طبق؟ اللي أكل كله لم يبق فيه شيئا، ولا الذي أكل وترك؟ اللغة تقول بأن أتى على الشيء إذا أفناه، إذا أفناه، إذا لم يبقي أثرا له، إذا لم يبقي أثرا له. يبقى هذه الريح العظيمة لم تترك شيئا، لم تترك شيئا إلا أتت عليه، أفنته، قضت عليه، وإيه كمان؟ وجعلته كالرميم، كالشيء البالي الذي لا يكون شيئا، شيء لا يذكر. انظروا يا إخواني إلى عقاب الله عز وجل وإلى بأس الله عز وجل، لتتيقنوا أن من كان مع الله كان الله معه. وقال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا سلام، تصور أمريكا ديت في كبريائها، عندها أساطيل عالمية، أساطيل بجوب البحر المتوسط، وأساطيل بجوب المحيط الأطلسي، وأخرى البحر المحيط الهندي، وأخرى المحيط الهادي، وأخرى بتقوم بأعمال القرصنة في البحور الصغيرة، البحر الأحمر وبحر إيجا وبحر مرمرة. كل هذه الأساطيل ربك عز وجل قادر على تدميرها في لحظة واحدة. شوية ريح، شوية ريح، إيه اللي حصل في توسنان؟ شوية ريح صغيرة، جاء بركان في قعر المحيط، بركان، والعجيب البركان ده قوة نارية هائلة. القوة النارية الهائلة تطلع منين؟ منين؟ من قعر المحيط. سبحان الله، تطلع من قعر المحيط ليفور الماء، الماء يفور تغرق كل البلاد دي كلها. يقول لك ان سرعه الموج اكثر من 200 كيلو في الساعه، 200 كيلو في الساعه. لو عربيه بتجري سرعه 200 كيلو وخبطت واحد بتعمل فيه ايه؟ ده بتموته. تصور بقى السرعه دي بتخبط البني ادمين والعمارات والبيوت والمصانع، دمرت تدميرة، دمرت هذه مناطق تدميرة. ومن الأشياء الطيبة يقال بأن هناك قاعدة عسكرية سرية كانت موجودة في المحيط، كان فيها أكثر من 60,000 من القوات الخاصة الأمريكية، من القوات النقاوة، من القوات الخاصة الأمريكية، قتلوا جميعا، قتلوا جميعا، وبقاياهم البدايات بتاعتهم، البيادات بتاعتهم، والساعات والكرنهات، الماء دفعها إلى جزيرة مدغشقر في شاطئ أفريقيا، شاطئ جنوب الشرق الأفريقي، في جزيرة اسمها جزيرة مدغشقر. هذه الجزيرة تلوم هناك كرنهات قوات أمريكية وبيادات وساعات وأفرولات وما إلى ذلك. وطبعا تم التكتم الشديد على هذه الحادثة العجيبة. يبقى ينبغي للمسلم أن يكون عزيزا بالله، يعرف أن كل ما بيسعى ربنا، ربنا عز وجل ينصره ويؤيده ويوفقه ويعينه ويعينه. فأنت بالله قوي، وأنت بغير الله ضعيف. أنت لو بغير الله، لو معك جيوش العالم فأنت ضعيف، لو معك جيوش العالم فأنت ضعيف، ولو كنت بالله ف فأنت قوي. قصة ظريفة حصلت، هذه القصة حدثت في نهاية السبعينات. في إحدى الجامعات عقد امتحان شفوي للطلبة في إحدى الكليات بهذه الجامعة، وبعدين الأستاذ أو الدكتور اللي بيمتحن الطلبة الشفوي دخل عليه أخ مرتحل، فقال له: أنت يا سن، أنت مربي ده أنا كده ليه؟ المقشة اللي أنت مربيها ديت، أنت المقشة اللي بتعمله بإيه ده؟ أكيد أمك بتاخدها تكنس بها وبتاع. وقعد إيه؟ قال له: دلوقتي تطلع من اللجنة تحرق دانك وتيجي امتحنك، وإلا أنت سقط في هذه المادة. فالأخ قال له: هذا أمر الله عز وجل، وأنا لن أحلق لحيتي، لأن هذا ثابت عليه وسلم. وبيكلمه جساع واشفش في ودنه كده كلمتين. فالدكتور ده ساب اللجنة وطلع جري، وأتى دكتور آخر وأعطى لهذا الطالب امتياز. الطالب ده هو دلوقتي أستاذ في الجامعة، الطالب ده أستاذ الأمن في الجامعة. اللي حصل إن السائل قال في ودنه إن والدتك توفيت الآن، والدتك توفيت الآن، سبحان الله، شوف قدر ربنا وشوف ترتيب ربنا. فترك اللجنة والامتحان وخرج سريعا لأمه. طيب من الذي رتب ذلك؟ من يدري؟ طب ما جاز ربنا سبحانه وتعالى يعني أمات أمه في هذه اللحظة كي ينقذ هذا الطالب المسكين. المقصود من ذلك إن الإنسان عندما يتأيد بالله ويعتز بالله يكون قويا. شوف ده طالب لا حول له ولا قوة، وده طبعا ممكن ينجحه ويسقطه، ممكن يعمل زي ما عاوز. إذا ده صاحب السلطة وصاحب القوة وصاحب النفوذ، وهذا طالب ضعيف لا حول له ولا قوة. فلما تأيد بالله نصره الله عز وجل، وهو الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا وعلى هذه الوتيرة فقس، على هذه الوتيرة فقس. وقال الله عز وجل: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. قوم ثمود يشبهون قوم عاد من حيث القوة والأمن والحضارة، عندهم قصور كالبروج الشاهقات، وعندهم بيوت نحتوها في الجبال الشاهقات، وعندهم أيضا زروع، وعندهم أنعام، وعندهم عيون، عندهم حرث، عندهم نسل، عندهم حضارة. وطلب رسولهم وصالح أن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. هذه قصة أخرى، وهي قصة ثمود. قوم ثمود كما قلت لكم أرسل الله تعالى إليهم نبيهم صالحا، أمرهم أن يعبدوا الله وأن يتقوه وأن يطيعوه، ولكنهم أبوا عليه وتكبروا، فذكرهم بنعم الله عز وجل وآلاء الله عز وجل، وحذرهم معصيته، ولكنهم أبوا وأرادوا آية عظيمة. فأرادوا أن يعنتوه، يعنتوه أي أن يطلبوا منه أمرا شديدا يحرجه. قالوا له: أتعرف هذه الصخرة الصماء؟ نريد أن تخرج منها ناقة. أسأل عجيبة جدا، إزاي الجبل الصخر يخرج منه ناقة؟ دي مسألة عجيبة جدا. ولكنه دعا الله عز وجل، فالقادر على كل شيء، الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، أمر الجبل أن ينتق وأن يفتق عن ناقة، فخرجت ناقة من بطن الجبل. آية عظيمة جدا، كلهم ينظرونها. قال له: بس بشرط، القبيلة كلها تشرب في يوم وهي تشرب في يوم آخر. يبقى القبيلة ديت لو مثلا 100,000 200,000 300,000، الناس كلها تشرب في يوم، وهذه الناقة لها شرب يوم معلوم يخصها. ويذكر أنه في المقابل القبيلة كلها تدر لبنها، يعني لبنها ده يكفي القبيلة كلها. برضك مسألة عجيبة جدا. إن المعروف إن في هناك عدد معين من اللترات يدر من الناقة في اليوم، بين حوالي 6 أو 8 لتر في اليوم. طب دولت عشرات الآلاف من البشر، هي تشربهم كلهم لبن في اليوم بتاعها؟ عجيب جدا، هذا أمر الله، ناقة عجيبة جدا. شرف الله عز وجل بأن أضافها إليه، ناقة الله وسقياها. فالإضافة هنا إضافة تشريف، الإضافة هنا إضافة تشريف. إيه اللي حصل؟ الذي حصل أن هؤلاء القوم تآمروا فيما بينهم، فذهب أشقاهم إلى نحرها وذبحها، فأمهلهم 3 أيام يأتيهم العذاب الذي لا مرد لهم فيه، عذاب غير مردود. فبدلا من أن يتعظوا وينزجروا ويرجعوا إلى الله ويفي إلى الرشد، تهكموا عليه واستعجلوا هذا العذاب واتهموه بالكذب وأنهم لن يصدقوه إلا إذا رأوا العذاب. فأتاهم العذاب كالبرق الخاطف من غير نذر، وهذا تعبير الله عز وجل، أو هذا قول الله عز وجل. فأخذتهم الصاعقة، أي أتاهم العذاب المهلك بغتة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وهم ينظرون أي وهم ينتظرون، ينظرون أي ينتظرون، لأنهم لم يتوقعوا أن يأتيهم العذاب هكذا بغتة. وهذا عذاب ربك إذا أراد إهلاك القرى وهي ظالمة، فأخذه سبحانه وتعالى أليم شديد. فلما أتاهم العذاب بغتة كالصعقة الواحدة، ودي قراءة أخرى، فأخذتهم الصاعقة، فأخذتهم الصعقة خطفة. قال الله عز وجل: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما استطاعوا من قيام، أتاهم العذاب خطفة بغتة لمحة، فأهلكوا دفعة واحدة. وما كانوا منتصرين، لم يستطيعوا أن يدفعوه عن أنفسهم أو أن ينصروا أنفسهم من عذاب الله عز وجل. انظر يا إخواني إلى العذاب. إذا في قصة لوط رأينا كيف كان العذاب، قلب الدور، ثم بعد ذلك حجارة مسومة عند ربك لهؤلاء المسرفين الطغاة، مطر لا ينزل بالماء وإنما ينزل بالحجارة الموسومة، يعني كل حجر مكتوب عليه الاسم وينزل على مسمى، يعني واحد اسمه فلان ينزل الحجر بتاعه يهلكه. سبحان الله، هذه صورة من صور العذاب. صورة أخرى من صور العذاب الإغراق في اليم، الأول الإغراق ثم الإغراق، إن ربنا سبحانه وتعالى أغرى الفرعون. فرعون بص كده تلاقى موسى ومن معه فئة قليلون ليست معهم قوة ولا منع، فظن فرعون أنه سيدركهم، وعندما يدركهم سينتقم منهم شر انتقام، فركب وراءهم البحر، ولكن الله تعالى أغرق الفرعون ومن معه آية وعبرة. إذن إغراق. ورأينا الريح التي لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ثم رأينا العذاب الخاطف الذي لا يمس شيئا إلا أهلكه. ثم بعد ذلك نرى قصة جديدة، وهي قصة نوح، في قول الله عز وجل: وقوم نوح من قبل، أي أذكر قوم نوح من قبل، قبل الناس دول كلهم، قبل فرعون وعاد وثمود، الناس كلها كان قوم نوح. واذكر قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله عز وجل. وعندما يقول لك واذكر قوم نوح إنهم كانوا قوما فاسقين، فما حصل لهم هو معلوم. عندما أغرقهم الله عز وجل، عندما أنزل الماء من السماء وفجرت الأرض ينابيع، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأهلك الظالمون والكافرون، ونجى الله تعالى نوحا ومن معه من المؤمنين. قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد، السماء معلومة، بنيناها، ذكر الله تعالى بناءها ونسباه إلى نفسه، وهذا دلالة على أن السماء مخلوقة، السماء مخلوقة، والسماء مبنية، مبنية. إذن هناك مادة تبنى منها السماء، ما هي؟ الله أعلم. والسماء بنيناها بأيد، أيد هنا بمعنى قوة، ليست من اليد ولكن هي من الأيد، والأيد بمعنى القوة، وجمع الأيد أيادي. ماشي إخواني؟ إذن هذه الآية من القوة. والسماء بنيناها بأيد، أي بنيناها بقوة. وإنا لموسعون، وسع الله تعالى فيها ليتأمل الناس أرجاءها وينظر الناس في نعمها وزينتها. والأرض فرشناها، لا تجد ذكرا للسماء إلا تجد معها ذكرا للأرض، السماء والأرض. والأرض فرشناها، فرشناها أي بسطناها، بسطناها، فنعم الماهدون، المذللون لها، المذللون لها. وهذا دلالة على أن الأرض قبل أن تمهد لم تكن ممهودة، يعني عندما كانت الأرض ملتصقة بالسماء، يعني كانت الأرض ملتصقة بالسماء، نص القرآن، ففتقناهما. إيه اللي حصل؟ فصل الله تعالى الأرض عن السماء. الأرض عندما فصلت عن السماء مهدها الله تعالى وبسطها وأعدها للسكنى. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فنعم الماهدون. عندما تنظر إلى سكك الأرض وإلى طرق الأرض، هذه السكك الممهدة، هذه الوديان المنخفضة، من الذي مهدها وسهلها وذللها وجعلها طرقا وسبلا ميسرة للمشي؟ إنه الله عز وجل. ومن كل شيء من العوالم العلوية والسفلية، المائية والبرية والحيوانية، خلقنا زوجين لحاجة كل منهما إلى الآخر. إذا الخلق، الخلق كله من زوجين، ذكر وأنثى، إلا بعض الخلق الذين لم يصل إلينا فيه نص فيجب أن نمسك، كالملائكة. لا نقول بأن هناك ملائكة وهناك إيه؟ إناثا من الملائكة، هذا خطأ، لا ينبغي أن نذهب إلى هذا المذهب. فالله تعالى خلق الخلق وجعل من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون، لعل العبرة في ذلك لكي يشعر الخلق بحاجة كل واحد منهم إلى الآخر. فالذكر في حاجة إلى الأنثى، والأنثى في حاجة إلى الذكر، وكذلك النور في حاجة إلى الظلمة، والظلمة في حاجة إلى النور، البرودة في حاجة إلى السخونة، والسخونة في حاجة إلى البرودة. فكل شيئين متضادين، إنما وجودهما ضروري لإقامة الحياة. قال الله عز وجل بعد أن ذكر نعمه وآلاءه وثنى بعد ذلك بقصص بعض أنبيائه وأقوامهم وما حصل لبعضهم، كقصة إبراهيم وبشراه أو تبشيره بولده إسماعيل وبولده إسحاق وبعد ذلك قصة لوط، بعد ذلك قصة عاد، ثم بعد ذلك قصة ثمود وقصة نوح، ثم بعد ذلك ثنى الله أيضا بنعمه وآلائه. قال الله عز وجل: ففروا إلى الله، أي إذا كنتم مؤمنون بالله عز وجل، إذا كنتم مؤمنين بالله عز وجل، موحدين الله عز وجل، محبين الله عز وجل، معترفين بأنعامه وآلائه وإحسانه، مقرين بالنبوة، مطيعين للأنبياء، يجب عليكم أن تفروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. والفرار متضمن معنى الانقياد والطاعة، الفرار متضمن معنى الانقياد والطاعة. فهناك من يفر إلى الله، وهناك من يفر عن الله عز وجل. هناك من يفر إلى الله، يفر إلى الله، ثم هناك من يفر عن الله. والسعيد من فر إلى الله، لا من هرب من الله. ففروا إلى الله، أي أطيعوا الله عز وجل، أنيبوا إلى الله، امتثلوا أمر الله، انقادوا لله عز وجل، إني لكم منه نذير مبين. فمن لم يفعل ذلك فإني أنذره بالنذارة الشديدة وبالعذاب الأليم. وأيضا لا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. فمن جعل مع الله إلها آخر أنذرته النذارة الشديدة. إذا المطلوب التوحيد، اثنين الاتباع. المطلوب أمران، الأول التوحيد، الثاني الاتباع. من أين أتيت بذلك؟ أتيت بذلك من هاتين الآيتين، في قول الله عز وجل: ففروا إلى الله. والفرار إلى الله متضمن معنى الاتباع والانقياد والطاعة، ثم التوحيد، وهذا قول الله عز وجل: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. ثم تأمل كيف أن الله تعالى جعل مع الطاعة والانقياد النذار، وجعل مع مخالفة التوحيد النذار. يبقى النذارة تكون لمن خالف التوحيد أو خالف الاتباع. إذن كل من لم ينقد لله ورسول الله ينذر، وكل من أشرك بالله ينذر. إذن من الذي ينذر؟ من الذي ينذر ويتوعد؟ الذي ينذر ويتوعد ضربان من الناس، المخالف لمنهج الطاعة، اثنين المخالف لمنهج التوحيد. هذان هما اللذان يجب أن تكون النذارة في حقهما. قال الله عز وجل كذلك، أيضا لو وقفت على ذلك حسن، كذلك أيضا ما أتى الذين من قبلهم، أي من قبل عاد وثمود وقوم موسى والذين أرسل إليهم، ما أتى من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر أو مجنون قالها فرعون لمين؟ لموسى. وهكذا كل نبي، كل نبي، كل نبي أتى من عند الله عز وجل يتهم بأنه إما ساحر أو مجنون، إما ساحر أو مجنون. فيا محمد، عندما تتهم بالسحر أو تتهم بالجنون لا تحزن، لأن الأصل ده كله، يعني كأن لغايتنا يا إخواننا ده كله اللي فات ده كله سلوان للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بأنه ساحر واتهم بأنه مجنون. شوف هذا البيان الجميل، وكيف أن الله تعالى يثبت قلب نبيه بالقرآن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهم بأنه ساحر أو بأنه مجنون، يمكن لهذه التهمة أن تخيل على بعض الناس. يعني دلوقتي لو واحد قال لك على فكرة خلي بالك الراجل ده راجل ساحر، ساحر خلي بالك منه، أو هو مجنون، يتظاهر لك بأنه عاقل وأنه رصيلك في الحقيقة ومجنون، هو مجنون. طيب لما يجي يتكلم الراجل ده يتكلم وانت في دماغك انه ايه؟
إنه إيه؟ ساحر أو مجنون. طب لو أي كلام حتى لو حق هذا أقبل منه؟ مش هتقبله منه. يبقى أعظم تهمة يتهم بها الأنبياء ويتهم بها أصحاب الحق السحر والجنون. دي أخطر تهمة. لو قلت لأي واحد خلي بالك الشيخ الفلاني دوت شيخ عنده حالات يعني إيه عنده حالات دي؟ يعني مرة يبقى كويس قوي ومرة يتجن، فأنت خلي بالك منه. أو خلي بالك من الشيخ ده، على فكرة الشيخ ده شيخ ساحر بيسحر ناس بكلامه، وكمان هو يعني له أوضاع كده في السحر. هتيجي تسمع للشيخ ده وأنت إيه متوجس منه، حتى قال حاجة كويسة هتقول إيه هذا من جملة السحر بتاعه. يبقى بالفعل أعظم تهمة تهمة السحر والجنون. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام ضاق صدره بهذه التهمة، فأراد الله تعالى أن يثبته وأن يسليه. تزعلش يا نبيا، بدأ يذكر له نعم ربنا عز وجل الكوني، والذاريات ذروة فالحاملات والقرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا، وبعدين إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. تقول وشرك وسلم خفش، الوعود بتاعتنا لك يا محمد كلها صادق، ودينك ده هو اللي هيتم، هو اللي هيقع، هو اللي ينتشر. وبعدين بعد ذلك بدأ يجيب له قصص الأنبياء بقى، قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة عاد، قصة ثمود، قصة فرعون. وبعدين قال له أن كل الأنبياء كلهم اتهموا بهذه التهمة اللي إيه؟ السحر والجنون. اسمع بعد كده، كذلك أيضا يا محمد، أيضا بعد ذا كله، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. تسعش خالص، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، أي هل خاطب بعضهم بعضا بحاله فهم على بينة منه، أم هم قوم طاغون؟ بل هنا الإضراب، بل هم قوم طاغون أي متجاوزون الحدود. طبعا هم طاغون، إذن هم يجهلون الأنبياء ولا يقدرونهم، وهم طاغون في اتهامهم الأنبياء. فطالما هم طاغون فاسقون متكبرون عتاة، يبقى الحل إيه؟ فتول عنهم فما أنت بملوم، مفيش عليك أي لوم خالص، ياه. فتولى عنهم ولا يهمك، تولى عنهم، ابتعد عنهم، فما أنت بملوم، لست أنت بالمعيب، لست أنت بالمتهم يا رسولنا، لست ساحرا، لست مجنونا، لست سيء الخلق، لست، فما أنت بملوم، مش حكاية لوم أبدا. ولذلك لا تحزن ولا تنقطع عن دعوتنا ولا تنقطع عن التذكير بنا، فإنك صاحب الحق وصاحب المنهج. فقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي ذكر أهل مكة أو ذكر الناس جميعا، فإن الذكرى إن نفعت فإنها تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليطيعون، إلا ليعرفون، ما أريد منهم من رزق. الإنسان عندما يصنع شيئا يريد من ورائه مصلحة، يعني أنت ابنك تريد من ورائه مصلحة، بتشتري حاجة تريد مصلحة من ورائها، تبني حاجة تريد مصلحة من ورائها، تعمل حاجة تريد مصلحة من ورائها. إذا الذي يهيج الإنسان ويدفعه للعمل طلبه للمصلحة، إما المصلحة العاجلة أو المصلحة الإيه؟ الآجلة. إذن أنت تدفع للعمل من أجل طلب المصلحة، إما المصلحة العاجلة وإما المصلحة الإيه؟ الآجلة. إذن بتتزوج أي طلبا للمصلحة، في هناك مصالح عاجلة ومصالح آجلة. مصالح عاجلة طلبا للولد، طلبا للذرية، دفعا للشهوة، إرضاء لله عز وجل، آجلة. التقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل كي تدخل به الجنة، أن يكون لك ولد صالح، حتى عندك 20 ولد ممكن يطلع منه ولد صالح، هذا الولد الصالح يدعو لك ترتفع به درجة عند الله. يعني تصور أنت في قبرك ميت، أنت في قبرك ميت ولك ولد في الدنيا بيدعو لك، اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم أبي، اللهم تجاوز عن أبي، اللهم ارفع درجته، اللهم اغفر ذنبه، اللهم يسر أمره، اللهم نور قبره. ده الولد الصالح، مش كده وبس، الولد الصالح، الولد الصالح ربنا فتح لي في المال 50,000 جنيه 100,000 جنيه 1,000,000 جنيه يعمل وقف خيري، الوقف الخير ده يعود بالخير على المسلمين، ويقول هذا الوقف أوقفته لأبي. يبقى كل الفقراء والمساكين والمحاويج اللي هيستفيدوا من هذا الوقف الخيري أكلا وشربا وكساء ودواء وعلاجا وتعليما، الحسنات الجبارة دي كلها تروح لمين؟ تروح لمين؟ للأب. طب هو عمل حاجة؟ ما عملش، توسب بس ولد. الأب كان ماله؟ كان الأب ده كان رجل فقير جدا، كان بيصلح أبائيب، بس ابن ربنا فتح عليه وبقى راجل مليونير وأوقف عدة ملايين على أبيه. أنا قريت وقف لواحد اسمه الشناوي باشا، قرأت أنا هذا الوقف وحجيته قرأتها، هذا الرجل أوقف بما يعادل دلوقتي مثلا قول 50-60 مليون جنيه. هذا الوقف تركه للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين. فالإنسان لماذا لا يوقف الخير على أبويه؟ لماذا؟ إذن أنا أتزوج أريد من زواجي هذا ولدا صالحا، ولدا صالحا أتقرب به إلى الله عز وجل. إذن الزواج أريد به مصلحة عاجلة وآجلة، أنت تذاكر من أجل ماذا؟ من أجل النجاح، وبعد النجاح تذهب الجامعة، وبعد الجامعة تتخرج، وبعد التخرج تتوظف أو تعمل، إذن أنت تقصد من وراء المذاكرة مصلحة، وهكذا. فالإنسان يبتغي من وراء أعماله، أعماله تحقيق المصالح، تحقيق المصالح التي تعود عليه هو بالنفع، إما بالنفع العاجل وإما بالنفع الآجل أو بالنفعين معا العاجل والآجل. طب ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجن والإنس ما هي المصلحة التي تعود على الله عز وجل؟ ها؟ ما هي المصلحة؟ هل ربنا عز وجل محتاج حاجة من الإنس والجن عشان يخلقهم؟ أبدا. ما هي المصلحة التي تعود على الله عز وجل بالنفع عندما خلق الجن والإنس؟ أبدا. ولذلك قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. ليه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال الله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الذنوب أي الحظ من العذاب، أي هؤلاء الظالمون الذين يبتعدون عن دعوة الرسل ولا يستجيبون لدعوة الرسل لهم حظ من العذاب مثل الذي أصاب الأسلاف. ثم آخر آية قال الله عز وجل فيها فويل للذين ظلموا من يومهم الذي يوعدون، فويل للذين ظلموا من يومهم الذي يوعدون. هذا تحذير من الظالمين أن يأتيهم يوم لا مرد فيه من الله عز وجل عندما ينادى عليهم بالعذاب ويكونون من أهله. فالله تعالى أسأل أن يهدينا إلى طريقه وأن يصرف عنا عذاب الآخرة، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ونسأل سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طاعته وإلى العمل بكتابه وإلى الاقتفاء بسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبذلك انتهت سورة الذاريات.
ونبدأ بعد ذلك في سورة قاف، ولله الحمد والمنة، وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.